بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل يزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكلام في هذا الأصل وهو الإيمان بالله جل وعلا في قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، ثم فسرها أي فسر الإيمان، قال: هو قول وفعل يزيد وينقص. ثم استدل على ذلك بالأدلة من القرآن على الزيادة والنقصان. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إلى آخر ما ذكر من الآيات. هذا هو موقف أهل السنة والجماعة من تعريف الإيمان، بأنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهناك أقوال أخرى في تعريف الإيمان. قالت المرجئة: هو اعتقاد ونطق، وأخرج العمل منه. فكأنهم يعرفون الإيمان بأنه اعتقاد القلب ونطق اللسان، وأخرجوا الأعمال كالصلاة والصيام والحج، قالوا هذا ليس من الإيمان. القول الثاني أو الطائفة الثانية الكرامية قالوا بأنه هو النطق فقط، ولا يدخل فيه العمل ولا يدخل فيه الاعتقاد. فمن نطق بلا إله إلا الله وإن خالفها في العمل كالمنافقين فهو مؤمن، وهذا ليس بصحيح. الطائفة الثالثة المعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد، ولم يؤمنوا بأنه يزيد وينقص، شيء ثابت. وأما السلف أهل السنة والجماعة الذين وفقهم الله للحق فقالوا بأنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح يزيد وينقص، كما جاءت الآيات تدل على ذلك. فسرد المؤلف رحمه الله لهذه الآيات للدلالة على زيادة الإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم،
هذه المسألة بيان أن هذه الأعمال والشرائع من الإيمان، وعزم عبد العزيز عمر بن عبد العزيز رحمه الله، عزمه على أن يبين هذا لأصحابه من باب الإيضاح لمسائل الإيمان، وليس لإحداث شيء ليس منه، وإنما هو من باب شرح المجمل الذي لم يصل إلى أفهامهم. فقال إن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص، يعني لست مخلدا حتى أحرص على صحبتكم. وقد وكل الأمر إلى الله جل وعلا. نعم.
وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي.
نعم، هذا دليل على زيادة الإيمان، لأن الله جل وعلا قال له أولم تؤمن؟ قال بلى. ولكن ليطمئن قلبي، أي لتزيد الطمأنينة في القلب وحتى يستقر ذلك في نفسي. وهذا دليل على أن الإيمان يزيد، وكل شيء يزيد لابد أن ينقص. نعم.
وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال نعم. ابن مسعود نعم. اليقين والإيمان كله. وقال ابن عمر،
قول معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة، أليسوا مؤمنين؟ فمعنى كلامه رضي الله عنه يزيد إيماننا في ساعة، أو ننمي إيماننا بساعة، أي بالمذاكرة وبالمدارسة وبالاشتغال بذكر الله جل وعلا، بهذا يزيد الإيمان. وقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اليقين الإيمان كله، يعني اليقين هو التصديق واستقرار الإيمان في القلب، وباليقين تتحقق جميع الأعمال الصالحة، وباليقين ينفر العبد صاحب هذا اليقين ينفر من جميع السيئات صغيرها وكبيرة. فإذا تحقق اليقين في القلب صار دافعا إلى تحصيل الأعمال الصالحة التي أوجبها الله عليه، ومانعا من اقتراف الذنوب والسيئات التي حرمها الله عليه.
وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر.
هذا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حقيقة التقوى، أي يدع العبد ما حاك في النفس، يعني اشتبه فيه، هل هو من المباحات أو المحرمات، وهل هذا يعني أمر ندب إليه أو جاء الأمر فيه بالجزم، ما حاك في النفس بين الوجوب والندب، أو بين التحريم والكراهة، أو بين الفعل والترك، فهذا هو هذه ثمرة التقوى، حتى يستقر في قلب العبد ما يجب عليه فعله ويجتنب ما يحرم عليه فعله.
نعم. وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة،
يعني هذا في التكليف والأوامر وبيان الشريعة التي أوحاها الله جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك بأسلوب الوصية أو الأمر الجازم أو النهي الجازم أو النهي الذي يعني يدل على الكراهة، فكل هذا شريعة أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاه به في خاصة نفسه وأن يبلغه أمته. نعم.
قال رحمه الله: باب دعاؤكم إيمانكم، لقوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان.
نعم. باب دعاؤكم إيمانكم، هذا التبويب لهذه المسألة. أي أنه من الإيمان الدعاء، وهو مخ العبادة، وأن الإيمان يتكون من هذه المسائل التي بمجموعها يكون الإيمان، ومن أخصها الدعاء: دعاؤكم إيمانكم، أي يكون إيمانكم على نحو دعائكم، فإن كان بالله جل وعلا وإلى الله ولم يدخل فيه شيء فهذا هو الإيمان الخالص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.
في هذا الحديث بيان لأركان الإسلام الذي هو من الإيمان، وذكره لبيان الأعمال الظاهرة، لأن الإسلام والإيمان اسمان لأعمال العبد، فأما الإيمان فهي الأعمال القلبية الدالة على اعتقاده، وقد عرف السلف بأن الإيمان اعتقاد، فتدل يدل على الاعتقاد هذه الأشياء الأعمال القلبية، وأن الإيمان أيضا تطبيق بالجوارح، فتدل عليه أركان الإسلام الخمسة. فذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب أنه منه أعمال الجوارح، بني الإسلام على خمس، ثم ذكرها: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هذا من الأعمال الظاهرة، ويخص بها الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أمور الإيمان، وقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون. وقوله: قد أفلح المؤمنون.
نعم. في هذا الباب جاء ببيان الإيمان الذي اشتملت عليه الآيات الكريمة من سورة البقرة، وذكره لأركان الإيمان مع ذكر أركان الإسلام دليل على أن أركان الإسلام خاصة بالأعمال الظاهرة وأركان الإيمان خاصة بالأعمال الباطنة. فإذا ذكر الإسلام والإيمان فسر الإسلام بأعمال الجوارح وفسر الإيمان بأعمال القلوب. والدليل على الإيمان قول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس هذا يعني هو البر كله، وإنما البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، هذا أيضا من مسائل الإيمان. المراد بآتى المال على حبه تدخل فيه الزكاة الواجبة دخولا أوليا. ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وهذه من الأصناف التي فيها من الأصناف التي تعطى لهم الزكاة. قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ذكر من أركان الإيمان الإسلام أيضا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هذه كلها من أمور الإيمان. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الآية. فهذا دليل على أن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الجوارح يزيد وينقص، هذا هو الإيمان. تفضل.
قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر العقدي، قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان.
هذا الحديث يدل على كثرة شعب الإيمان، وأن ما ذكر منها من أركان الإسلام وأركان الإيمان فهو الأسس له، ومنه أيضا هذه المسائل التي ليست من أركان الإسلام وأركان الإيمان، وهي وإن لم تكن أركانا فهي أيضا من شعب الإيمان. والإنسان ينبغي له أن يأتي بما يأتي معتقدا أنه دين يتعبد الله به، ومسائل البر ومسائل الخير، إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. ومعنى ذلك أن جميع الأعمال التي يعملها العبد على سبيل التقرب والطاعة لله جل وعلا مما ليس ركنا أو واجبا من أركان الإسلام والإيمان فهو من الإيمان، أي من مسائل الإيمان التي يثاب عليها فاعلها. وهذا فرق بين عمل المؤمن وغير المؤمن، فقد يأتي غير المؤمن بهذه الأعمال لكنه لا يثاب عليها لعدم وجود الأصل، وهو الاعتقاد الصحيح بالقلب والنطق بالشهادتين والتطبيق العملي. نعم.
قال رحمه الله: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية: حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو عن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث في هذا الباب يدل على مسائل من مسائل الإيمان والإسلام، وأنها من شعب الإيمان. باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فدل ذلك على أن هذه المسائل وإن لم ترد في الأركان فهي من الإيمان، فمن سلم المسلمون من لسانه ويده فهذا من الإسلام أو الإسلام. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. جاء في هذا الباب هذا اللفظ: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم.
قال رحمه الله: باب: أي الإسلام أفضل؟ قال: حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو بردة ابن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
في هذا الباب زيادة فائدة، وهي أن هناك إسلام وهناك إسلام أفضل، وذكر الأفضل في وجود أصل، أي أنهم اشتركوا في أصل الخير فصار منهم فاضل وصار منهم أفضل. في الحديث الأول: أصل الخير المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الباب الثاني والحديث الذي فيه: من أفضل في هذا الباب؟ من أفضل المسلمين؟ أو ما هو الإسلام الأفضل؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهناك مفاضلة، اشتركوا في الأصل، يعني اشتركوا أن الكل سلم الناس من ألسنتهم وأيديهم، لكن فيهم من هو أفضل في هذه المسألة، فيهم من هو فاضل وفيهم من هو أفضل. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الإسلام، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، لأنه قد يكون في المسلمين من لا يأمن الناس من لسانه ويده ولا يخرج بذلك من الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب: إطعام الطعام من الإسلام. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
في هذا الباب السؤال: أي الإسلام خير؟ عرفوا بأن أي الإسلام أفضل أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، ثم سألوا: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فهذا فيه بيان لمسائل مسائل الإيمان ومسائل الإسلام، وأن إطعام الطعام وإفشاء السلام من شعب الإيمان ومن صفات الإسلام التي يتصفها الإنسان في الظاهر، يطبقها في الظاهر، لأن الأعمال الظاهرة هي من أعمال الإسلام. وأنه منه إطعام الطعام وإقراء السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فلا يتوقف رد السلام على من تعرف، بل ينبغي للإنسان تطبيقا لهذه القاعدة الشرعية أن يسلم على من عرف ومن لم يعرف. هذا هو الأصل في السلام. أما في الوقت الحاضر فقد أصبح السلام مقصورا على المعروف، وأما الذي لا يعرف لا يسلم عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
هذه المسألة من الإيمان، وهي أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، بدليل نفي الإيمان لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الكامل لا يكون إيمان العبد كاملا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهو ليس نفيا لأصل الإيمان، وإنما هو لكمال الإيمان. وهذا دليل على أن الإنسان يجب أن يشرك أخاه فيما يحب لنفسه كما يكره له ما يكره لنفسه. هذه الخصلة تدل على أنها من الإيمان، وأنها من شعب الإيمان التي ذكرت. مسألة تكرار الحديث مع الأبواب في هذا الأسلوب الذي اتخذه البخاري رحمه الله، أن تكرار الحديث أكثر من مرة له سبب. هذه الأسباب: أولا لرفع الحديث عن التفرد فيأتي له بطريق أخرى حتى يخرجه، حتى يكون يعني بكثرة طرقه يسلم من الفرد، لأن يعني الحديث الفرد يعني ليس كالصحيح أو المتفق، ليس كالصحيح المتفق عليه. ثانيا اشتمال الحديث على معنى مغاير للحديث الآخر، فيورد كل منهما في باب من طريق غير الأولى، ينفرد حديث أو يشتمل حديث على معنى ويشتمل الآخر على معنى آخر. ثالثا من الأحاديث مختصر وغيره أكمل منه، فيريدهما كما جاءت ليزيل الشبهة عن الراوي. فربما ظن القارئ للحديث المختصر أن الراوي أسقط من أصل السند بعض رجاله، فإذا جاء الحديث من طريق آخر أتم وأكمل ارتفعت الشبهة عمن اختصر السند في الطريق الأولى. رابعا اختلاف عبارات رواة الحديث في الكلمة الواحدة، قد يورد بعض الرواة للحديث كلمة بكذا، وفي الطريق الآخر راو آخر يريدها بمعنى آخر، فيأتي بالكلمتين كل كلمة على ما جاءت على رواية الراوي. قال فيورد الحديث باعتبار المعاني لتلك الكلمة. من الأسباب التي أيضا تكرر الحديث والباب في صحيح البخاري رحمه الله تعارض الوصل والإرسال، ورجح عنده الوصل فاعتمده وأورد الإرسال منبها أنه لا تأثير له على الوصل. هذه من المسائل التي دعت البخاري رحمه الله أن يكرر الباب والحديث، وكذلك تعارض الوقف والرفع، جاء الحديث موقوفا ومرفوعا فيريدهما حتى يرفع الوقف بذكر الرفع. كذلك إذا زاد بعض الرواة رجلا في الإسناد ونقصه بعضهم فيريدها على الوجهين. هذه من الأسباب التي دعت البخاري رحمه الله إلى الإكثار من الأبواب وإلى تكرار الأحاديث وتقطيعها لهذه المسائل التي لاحظها رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
في الحديث الأول نفي الإيمان على الإنسان عن العبد المؤمن إذا لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة أكثر من والده وولده. وذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث للدلالة على أن من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة زائدة عن محبة الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان أو له بها صلة وعلاقة قوية أن إيمانه ليس كاملا. ثم ذكر في الحديث الثاني زيادة وهي قوله: والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمن هنا يعني نقول بأن هذا سبب من أسباب تكرار الحديث، قد يظن الظان بأن تكراره لغير فائدة وإنما هو لفائدة، فقد ذكر في الطريق الأخرى أو الرواية الثانية زيادة الناس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذه المسألة يجب أن يكون الإنسان محققا لها، كيف يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا تعارض أمره مع مصلحة من مصالح العبد الدنيوية فهل يقدم هذه المصلحة أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مثلا جاء الأمر من الوالد وجاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فأيهما يقدم؟ أي أمر يقدم؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أذن المؤذن وجاء أمر الوالد بأمر يتنافى مع صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة واجبة وهي طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة لله جل وعلا الذي أمر بأمر الله، فإذا امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى الصلاة وأجل أمر الوالد فقد فضل وأحب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حبه لوالده. وكذلك النفس إذا راودته على شيء يتعارض مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو مع نهيه فقدم أمر النفس أو لذتها على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فما أحب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الواجبة، وهي لم تذكر لا في الحديث الأول ولا في الحديث الثاني، وإنما لعلها تأتي أو أنها في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عندما قال والله يا رسول الله إني أحبك أحب من ولدي ووالدي إلا نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال والله إنك الآن لأحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين ومن نفسي، فقال الآن يا عمر. هذه المحبة التي تكون محبة شرعية، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الواسطة بيننا وبين ربنا والسبب في إنقاذنا من النار والسبب الموصل لنا إلى دخول الجنة بإذن الله عز وجل. كمل.
قال رحمه الله: باب حلاوة الإيمان. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
هذا الباب أورد فيه المصنف رحمه الله هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، لأن للإيمان حلاوة، وهو ما اعتقده الإنسان ونطق به اللسان وانبعثت في تطبيقه الأركان. إذا كان بهذه المثابة ووصل العبد إلى هذه الدرجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لأنه من أهل الإيمان بالله ومن أهل طاعته لله ورسوله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إذا تحققت هذه الثلاث وجد العبد بهن حلاوة الإيمان، وإذا فقد منها شيء أو ضعف فإن الإيمان لا تكون له حلاوة في قلب العبد، وهذا من الولاء والبراء ومن الحب في الله والبغض في الله. ومفهوم الحديث أن من لم تتحقق في هذه الثلاث لم يجد حلاوة الإيمان، يعني لم يجد الرغبة التي تدفعه إلى الطاعة وتمنعه عن المعصية، لم يجد لذة العبادة وإن أتى إليها يأتي إليها من سبيل العادة، من قبيل العادة، أو من قبيل يعني الجري على هذا الشيء، لكن بالتلذذ لا، لأن الإيمان ما وجدت حلاوته في قلبه لفقدان هذه الثلاث، ما كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا أحب أحدا في الله، ولا أبغض في الله، ولا أعطى في الله، ولا والى في الله، ولا كره أن يقذف في أن يعود إلى الكفر. وكذلك المؤمن الأصلي يكره أن يعود إلى المعصية أو البدعة التي أنقذه الله منها، كما يكره أن يقذف في النار. هذه المسائل إذا تحققت بهن حلاوة الإيمان في القلب. نواصل.
قال رحمه الله: باب علامة الإيمان حب الأنصار. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار.
هذه المسألة وهي حب الأنصار، قد سبق معنا في الباب الذي قبله الحب في الله والبغض في الله، أن يحب العبد لا يحبه إلا لله. لماذا نحب الأنصار؟ ما هي الوسيلة وما هو السبب الذي جعل حبهم من الإيمان؟ أليسوا قد واسوا النبي صلى الله عليه وسلم وآزروه ونصروه ووعدوه بالنصرة لدينه وحمايته، ما يحمون منه أنفسهم أهليهم، ودعوه إلى ديارهم وأعطوه من أموالهم وأنفسهم وأولادهم، ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشعار، فقال: الأنصار شعاري، يعني اللباس الملاصق للبدن، والناس دثاري، يعني اللباس اللي وراء الشعار. فلأنه أحبهم عليه الصلاة والسلام فحبهم من الإيمان، وأن بغضهم من النفاق، لا يبغضهم إلا منافق، فحب الأنصار علامة الإيمان، وبغضهم علامة النفاق، لأنهم نصروا الله في أنفسهم، ونصروه في دينه، ونصروه في نبيه، ونصروه في عباده المؤمنين. لما جاء المهاجرون إليهم قاسموهم أموالهم ودورهم، وكان أحدهم يقول: عندي زوجتين أو ثلاث، أتنازل عن إحداهن لك. هذا دليل على الوفاء وعلى الكرم. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا حالهم في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من أجل ذلك كان حبهم من الإيمان، وكان بغضهم من النفاق، فلا يحبهم إلا مؤمن صادق الإيمان، ولا يبغضهم إلا منافق خالص النفاق. كمل.
قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو إدريس عائض الله بن عبد الله
عائد
قال: أخبرني أبو إدريس عائض الله بن عبد الله
بالضاء ولا بال؟
عائض بالذال.
عائض، نعم،
أحسن الله عليك. قال: أخبرني أبو إدريس عائض الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا بذي معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك.
هذه البيعة التي رواها عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة علينا، كان من هذه البيعة ما ذكره رضي الله تعالى عنه من توثيق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسائل. قال: وهو أحد النقباء ليلة العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التقى في أيام الحج بجماعة من الأنصار في منى عند العقبة وبايعوه البيعة الأولى، ولقيهم في السنة الثانية وبايعوه البيعة الثانية. كان عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه من هؤلاء النقباء، أي الرؤساء لأسرهم وجماعاتهم، والذين أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم عهدا ووعدا على الوفاء والنصرة له. ذكر هذه البيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. هذه المسائل من الأمور المهمة العظيمة في الإسلام، فنهاهم عن الشرك، لأن الشرك ضد التوحيد، وأن المشرك في واد وأهل التوحيد في واد آخر. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه العهد ألا يشركوا بالله جل وعلا شيئا، ولا تسرقوا، لأن السرقة اعتداء على الأموال المحرمة، هذا لا يجوز، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، بهبة أو هدية أو إطعام أو غير ذلك، ولا تزنوا، لأن الزنا فاحشة وهو من الكبائر، ولا تقتلوا أولادكم، كما كان أهل الجاهلية يقتلونهم إما خشية العار وإما خشية الفقر. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه هذه القيود حتى يخرجهم مما كان عليه أهل الجاهلية. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، البهتان هو الإثم، من القذف مثلا، أو من الأعمال التي لا تليق بأهل الإيمان كالافتراء، أو الأعمال المتنافية مع الأخلاق ومع المعتقد ومع الالتزام بالطاعة. فالبهتان يطلق على الافتراء على الآخرين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. فمن وفى يعني جاء بهذه الشروط والقيود فهو كف. قال فمن وفى منكم فأجره على الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وأحال على الله جل وعلا، وأنه هو الذي أخبره بهذا وأمره بهذا وأعلمه بأن من وفى وفي له. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، يعني العقاب يكون كفارة للكبيرة التي يرتكبها العبد. فإذا زنى وجلد ارتفع إثم ذلك الذنب بالعقوبة، فإن كان محصنا رجم، أيضا يرتفع الذنب وأثره. ولهذا لما أمر برجم ماعز ووقع في عرضه من وقع من الناس فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم والله إنه الآن لينغمس في أنهار الجنة. هذا دليل على أن الحدود كفارات، إذا أقيم الحد على صاحب الكبيرة من قطع يد السارق وجلد الزاني ورجم المحصن وقتل القاتل فإن هذه كفارات وزواجر. قال ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة غير الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشرك وغيره، ألا تشركوا وألا تزنوا وألا تسرقوا وألا تأتوا ببهتان. فإن كان الذنب غير الشرك فهو إلى الله كما قال عليه الصلاة والسلام، وإن كان الذنب شركا ومات من غير توبة فهذا لا شك فيه أنه من أهل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك ما يصدق عليه رد الأمر إلى الله فيه، وهي الكبائر لا يجوز القطع فيها بجنة أو نار، وإنما يوكل أمرها إلى الله جل وعلا. إذا كان الإنسان موحدا حصلت منه كبائر ومات من غير توبة فموقف أهل السنة والجماعة منه أنه تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله بقدر ما جنى ثم يكون مآله إلى الجنة لأنه من الموحدين، وإن شاء الله عفى عنه مباشرة وأدخله الجنة. قال ومن أصاب من ذلك شيئا ستره الله ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال رضي الله تعالى عنه فبايعناه على ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. شيخنا بارك الله فيكم، هل يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، هل يؤخذ منه أن من وقع في جرم له أن يستر بستر الله سبحانه وتعالى ولا يسلم نفسه لقضاء، أم في المسألة تفصيل؟
هذا إذا كانت المسألة تتعلق بحقوق الآخرين كالأموال والأعراض، والذي لا ينفع معه الستر كالحمل من الزنا، هذه أمور طلب إقامة الحد على العبد فيها من التخلص من هذه التبعة. وأما الأشياء التي يستر العبد فيها على نفسه أنه إذا أنس من نفسه التوبة والندم ففي هذه الحالة يستر على نفسه. ولهذا جاء في الحديث الآخر كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يبيت أحدهم في معصية الله فإذا أصبح قال فعلت كذا وكذا. وهذا دليل على أن الإنسان لو ستر على نفسه وتاب وندم لنفعه ذلك، لكن إذا كان من المستهترين بالذنوب والمعاصي وخشي من نفسه أنه يموت على هذا الذنب فالأفضل في حقه أن يطلب إقامة الحد على نفسه حسما لهذه المادة حتى لا يكون من المصرين على الذنب. وعلى كل حال الله جل وعلا قد وعد أن من أذنب ذنبا وهو يعلم أنه محرم وندم عليه وعزم على التوبة ولكن لطبيعته البشرية عاوده لا يمنع أن يستر على نفسه. ولهذا جاء في الحديث أن الله جل وعلا يكرر على العبد يوم القيامة أعماله ممن يريد الله لهم الرحمة والمغفرة، يقول الله جل وعلا عبدي أتذكر ذنب كذا في يوم كذا، فيقول يا رب أذكر ذلك، حتى إذا رأى العبد أنه هالك قال الله جل وعلا هذه ذنوبك سترناها عليك في الدنيا ونغفرها لك اليوم. فإذا ستر الإنسان على نفسه وتاب إلى الله وأقلع فهذا له. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا أحسن الله إليكم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل يؤخذ من نفي الكمال كمال الإيمان أن من خالف هذا الأمر وقع في كبيرة من الكبائر؟
يعني أن من كمال الإيمان الحب للغير من أهل الإيمان، وأنك تحب له ما تحب لنفسك، لكن إذا غلب على النفس حب هذا الشيء والاستئثار به وكان ذلك الغير في سعة من أمره فهذا أهون، لكن إذا كان محتاجا إليه ومضطرا إليه كمن وجد طعاما يسيرا في حال فاقة وفقر فحينئذ نقول من الإيمان أن يحب لغيره ما يحب لنفسه، كما تحب لنفسك الطعام تحب أيضا لأخيك الفقير الطعام، كما تحب لنفسك الكسوة ساترة للبدن أيضا تحب لأخيك ما فضل عن حاجتك من الكسوة وهكذا. وعلى كل فالمنفي هو كمال الإيمان، لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ونفي كمال الإيمان يدل على أن العمل من الأعمال التي قد يعاقب عليها العبد بالاستئثار، إذا استأثر بالخير عن أخيه مع وجود الفاقة والحاجة إلى هذا الشيء الذي استأثر به فيكون آثما. ومن هنا حرم الاحتكار، احتكار الأشياء التي يحتاج إليها المجتمع. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا بارك الله فيكم. نشأت ناشئة هدانا الله وإياهم يجمعون بزعمهم المسائل التي أخطأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم في جرأة عجيبة، مستندين إلى قصة ابن أم مكتوم وإعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنه وغيرها من المسائل، فما توجيهكم؟ وفقنا الله وإياكم، بل وصل الأمر بهم أن يتحازروا بها ويجعلوها في مسابقات ونحوها، فما توجيهكم وفقنا الله وإياكم؟
إذا كان يجب على المؤمن وهو من عقيدة السلف عدم الخوض فيما حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم بشر غير معصومين فما بالك في الخوض في جناب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أخطأ في مسألة كذا؟ لا يقال، لا يوجه هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مقامه أعظم وحقه أكبر. فإن كنت تتحاشى أن تقول لزميلك أو صديقك أخطأت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذا التقدير وهذا التعظيم. وإنما يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في كذا، وجاء الوحي من الله جل وعلا بالتوجيه. ومن الأمثلة على ذلك غير قصة عبد الله بن أم مكتوم عندما جاءه يسأل وعنده نفر من قريش طمع النبي صلى الله عليه وسلم في إسلامهم لأنهم رؤوس لقبائلهم ويقدرون أن يأتوا إليه بغيرهم ويجلبونهم إلى الإسلام ويكفوا بإسلامهم أذاهم عن المسلمين المستضعفين. طمع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأقبل عليهم. وجاء ابن أم مكتوم في هذه الأثناء، فصار إقبال النبي صلى الله عليه وسلم على ابن أم مكتوم أقل، لأن الموقف يتطلب الحرص على هؤلاء واستغلال فرصة مجيئهم وكسبهم في صف الإسلام والمسلمين. وابن أم مكتوم يسأل عن شيء يكون الوقت أمامه مفتوح، فكان إعراض النبي صلى الله عليه وسلم من باب الحرص على هؤلاء، فلهذا عاتبه الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم حال هؤلاء، بل علمه الله جل وعلا وأنهم لا ينفع فيهم اللين ولا ينفع فيهم الحرص، بل هم قلوبهم بإرادة الله جل وعلا. المسألة الثانية في أسرى بدر، لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ماذا يصنع بهم، أشار بعضهم وهو عمر رضي الله تعالى عنه بقتلهم، قال لتمكننا من رقابهم، فمكنني من فلان ومكن عليا من فلان ومكن فلانا من فلان، فلم يعني يمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرأي. قال أبو بكر رأى رضي الله تعالى عنه أن يؤخذ منهم الفداء ويتركوا، يعني يفتدي كل واحد منهم بمال، لأن الصحابة كانوا في حاجة إلى المال. ورأى بعض الصحابة بأن ينظر في أعظم واد فيه شجر فتضرم فيه النار ثم يقحمون فيها، فمال النبي صلى الله عليه وسلم واستحسن رأي أبي بكر. فنزل العتاب من الله جل وعلا، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. فأسف النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ما قتلهم، وكان من الحكمة القتل، فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول أخطأ. وإذا كنا نحتمل للغير مع الاجتهاد أنه يعني له أجر، فلأن نلتمس للنبي صلى الله عليه وسلم صيانة لمقامه الشريف وحماية للرسالة من أن يوجه إلى رسولها ونبيها الاتهام بالخطأ، أخطأ النبي في كذا وأخطأ النبي في كذا وأساء النبي في كذا، هذا لا يقوله إنسان تمكن الإيمان من قلبه، وما نطق به اللسان دليل على ما في القلب. فالألسن مغارف تغرف من القلوب، فلا يمكن مؤمن صادق الإيمان أن يساوره الظن أو الشك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم بشر يجتهد ويحصل عليه ما يحصل على البشر، ولذلك اعترف بنفسه، أنا بشر مثلكم أخطئ كما تخطئون، فإذا نسيت فذكروني، في الصلاة. لا يجوز لأحد أن يوجه هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم من باب التقعر في الكلام، ومن باب إظهار أنه لاحظ هذه الأشياء. صحيح هذه الأشياء جاءت وثبتت في القرآن وثبتت في السنة، لكن لا يسوغ لنا ذلك أن نوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام الذي نتحاشى أن نوجهه إلى زملائنا وأقراننا وأصحابنا وأصدقائنا فضلا عن الصحابة. فإذا كنا لا نوجه سوء الظن، وهذه هي العقيدة الصحيحة، الكف عما شجر بين الصحابة وعدم إساءة الظن بهم وأنهم عدول لأن الله عدلهم، وأنهم ثقات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني، ولهذا أخذ المحدثون أقوال الصحابة بأنها أقوال لا ينظر فيها من حيث السند، هذا ضعيف وهذا عدل، هذا متهم، هذا كذاب، هذه الأشياء لا تقال للصحابة لأنهم عدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه المسألة يجب الحذر فيها وتنبيه من وقع فيها إلى ما يجب عليه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفهم الصحيح والعمل به، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، وجمعنا وإياكم بالنبي عليه الصلاة والسلام في مستقر الرحمة.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.